اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزنا المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج الواحة الأدبية، راجين لكم دوام الصحة والسعادة والسرور. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المستمعين، من الشعراء الذين قالوا في فضائل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أحمد شوقي. ولد في القاهرة عام 1285 هجري من أب كردي وأم تركية. ديوانه الشوقيات في 4 أجزاء فيها العديد من المدائح النبوية. أشهر تلك المدائح نهج البردة والهمزية النبوية، توفي عام 1351 للهجرة، من شعره في ذكرى المولد النبوي الشريف. نبي البر والتقوى، منار الحق معلمه، أبر الخلق عاطفة وأسمحه وأحلمه. رسول الله لن يشقى ببابك من ييممه، لواء الحشر بين يديك يوم الدين تقدمه. ففي يمناك جنته وفي اليسرى جهنمه، ففيه الخلق أعظمه وفيه الخلق أوسم. في الفضائل والحكم. قال الشاعر ابن هانئ في النجاح: ولم أجد الإنسان إلا ابن سعيه، فمن كان أسعى كان بالمجد أجدرا، وبالهمة العلياء يرقى إلى العلا، فمن كان أرقى همة كان أظهرا. قال الشاعر أحمد شوقي في النصيحة: وآفة النصح أن يكون لجاجا، وأذى النصح أن يكون جهارا. في الأمثال: مثل فرنسي: نصائح الشيخوخة تضيء دون أن تحرق مثل شمس الشتاء. مثل عربي: آفة النعم قبيح المن. وأخيراً مثل هولندي: أمهل الوعد وعجل الوفاء. في النهاية أعزائنا المستمعين، نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 21 من ربيع الثاني عام 1444 هجري قمري، والمصادف للخامس 25 من شهر آبان عام 1401 هجري شمسي، والموافق للسادس عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 2022 ميلادي. في 25 من شهر آبان عام 1377 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 1998 ميلادي، توفي الفيلسوف والعلامة الإيراني الشهير الشيخ محمد تقي عبد الكريم الجعفري. وولد الجعفري في المحرم عام 1344 للهجرة بمدينة تبريز بشمال غرب إيران، وبعد إكماله مرحلة المقدمات وقسما من السطوح سافر إلى العاصمة طهران عام 1359 للهجرة لإكمال دراسته في مدرسة مروي. وفي عام 1363 للهجرة سافر إلى قوم المقدسة وبقي فيها حوالي سنة، وفي نهاية عام 1364 للهجرة سافر إلى النجف الأشرف لإكمال دراسته وبقي فيها 12 سنة، ودرس عند كبار العلماء أمثال السيد عبد الهادي الشيرازي والسيد محمود الحسيني الشهرودي والسيد محسن الطباطبائي الحكيم والسيد أبي القاسم الخوئي. ومن أبرز مؤلفاته الأمر بين الأمرين، تقرير درس أستاذي السيد الخوئي، ورسالة في الرضا، تقرير درس أستاذي السيد عبد الهادي الشيرازي، ونهاية الإدراك الواقعي بين الفلسفة القديمة والحديثة. في 21 من ربيع الثاني عام 1313 للهجرة توفي الفقيه والعلامة الملا محمد باقر واعظ الطهراني. وقد ولد واعظ الطهراني عام 1255 للهجرة، وكان من كبار العلماء في عصر الملك الإيراني ناصر الدين شاه القاجاري، وله مجموعة قيمة من المؤلفات، منها جنة النعيم والعيش السليم في أحوال السيد الجليل عبد العظيم الحسني، وأيضا الأسرار في كيفية الأسفار، والإصرار في الاستغفار، والخصائص الفاطمية، والثمرات الجنية من الحديقة الحسينية. وأخيرا توفي الملا محمد باقر واعظ الطهراني عام 1313 للهجرة، ودفن في مقبرة الشيخ البهائي في مدينة مشهد المقدسة في إيران. وأخيرا وفي 25 من شهر آبان عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للسادس عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 1980 ميلادي، شهدت مدينة سوسنجرد بجنوب غرب إيران مقاومة بطولية للشعب الإيراني في مقابل قوات النظام العراقي الغازية، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وقد وقف في تلك المعركة قرابة 200 شخص من قوات الحرس الثوري وأبناء المدينة والقوات الشعبية بقيادة القائد الإيراني الشهيد مصطفى شمران، وبأسلحتهم البسيطة المحدودة بوجه القوات العراقية الغازية، وتمكنوا بعد معارك ضارية استمرت 3 أيام بدون ماء وغذاء من كسر الحصار الذي فرضته قوات النظام العراقي السابق على المدينة، وكبدوهم خسائر فادحة وأبعدوا القوات الغازية عن حدود المدينة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
نافذة على الحقيقة
تطل عبرها على الصحيح من الأخبار،
على الواقع من الأحداث،
على الموثق من المعلومات.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ثقافة ودين،
سياسة وتحليل،
أخلاق واجتماع.
إذاعة طهران
نقطة التقاء،
نجتمع عندها لنتحدث،
لنتواصل،
لنحدد الطريق،
ثم نسير سوية باتجاه الهدف.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء، أينما كنتم؟
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم.
أصدقائنا، هل رأيتم كيف أن الأطفال الرضع يبكون؟
أجل، إنهم يبكون، ولكن لماذا يبكون يا جنان؟
نعم يا حنان، فلنسأل أصدقائنا الأعزاء. أصدقائنا، هل فكرتم في هذا الموضوع بأنهم يبكون لعدة أسباب؟ الآن نريد الحديث عنها.
طيب. ربما من الأسباب التي تؤدي إلى بكاء الأطفال هو أن الطفل لا يستطيع القيام بأي شيء لنفسه، فهو يعتمد على شخص آخر لإمداده بالغذاء والدفء والراحة المطلوبة.
نعم يا أصدقائنا، مثلا لو أنكم عطشتم ماذا تفعلون؟
تتوجهون إلى شرب الماء.
ولكن يا أصدقاء، الأطفال لا يستطيعون شرب الماء إلا إذا قدم أحد ما، مثل الأب أو الأم، كأس ماء له،
ولذلك يبكي الطفل لأنه لا يستطيع التكلم. أليس كذلك؟
نعم.
نبدأ أحبائنا أولى الفقرات مع فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقائنا، قصتنا لهذا اليوم ستكون كما عرفتم قبل قليل حول محاولة بعض الأطفال البكاء لأخذ ما يريدون، خاصة إذا رفض الأب أو رفضت الأم تنفيذ طلباتهم بسهولة، فيلجأ هؤلاء الأطفال إلى البكاء كثيرا لكي يحققوا غاياتهم.
ولما يضطر الأب أو تضطر الأم لتنفيذ رغبات الأطفال عندما يبكون، فهذا يعتبر خطأ كبيرا.
إذن يا أصدقائنا، هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
نرحب بالخالة هدى. أهلا بك.
السلام عليكم أعزائي الحلوين، أهلا ومرحبا بكم. كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. أعزائي الحلوين، تعالوا لنتابع معا قصة اليوم. أحبائي، صديقنا عصفور تعود أن يبكي كثيرا عندما كان يريد شيئا من أمه أو أحد من أخوته، لذلك كان الأب دائما ما يرفض هذا الشيء، وكان دائما يقول للأم لا تعطيه شيئا ولا تستمعي إلى كلامه حتى ولو كان يبكي. تعالوا يا أحبائي لنستمع إلى ما جرى لصديقنا العصفور.
بسرعة يا ماما، بسرعة.
حاضر حاضر يا عصفور، حاضر، لا تكن عجولة.
قلت لك بسرعة يا ماما، لم أعد أحتمل التأخير.
وماذا تريدني أن أفعل لك يا عصفور؟
أنت لا تريدين أن أتناول طعامي بسرعة لكي أخرج وألعب مع أصدقائي.
ومن قال ذلك؟ ها؟ من قال ذلك؟
أنا أقول.
أنت على خطأ يا عصفور.
أي إذن؟ أي أنا أريد الخروج بسرعة يا ماما.
ماذا يجري هنا؟
لا شيء لا شيء.
ولكني أسمع بكاء عصفور مرة أخرى.
نعم يا أبي، منذ ساعة وأنا أتوسل بأمي حتى أخرج.
ولماذا تتوسل يا بني؟
لأنني جائع وأريد أن أكل بسرعة لكي أخرج وألعب مع أصدقائي.
أنت دائما على عجلة يا بني.
وماذا سأقول لأصدقائي؟ هم بعد قليل سوف يخرجون وينادون علي.
تعال تعال يا عصفور، هيا تعال تناول طعامك، هيا بسرعة، هيا.
شكرا يا أمي، شكرا.
ولكن قلت لك أكثر من مرة يا أم عصفور، هذا الأمر ليس صحيحا.
وماذا أفعل؟ ها؟ قل ماذا أفعل؟
يجب أن لا يتعود عصفور أن يأكل لوحده ومتى ما يريد.
وهل ترضى أن أتركه يبكي هكذا يا أبا عصفور؟
طبعا طبعا، لقد تعود دائما أن يخيفك بالبكاء.
ماذا؟
نعم، أصبح عصفور يخيفك بالبكاء متى ما أراد أن يحصل على ما يريد يا أم عصفور.
شكرا يا أمي، شكرا. كان أكلا لذيذا.
ولكنك لم تأكل كثيرا يا عصفور.
لا، لقد أكلت بما فيه الكفاية.
وأين أنت خارج يا عصفور؟
خارج مع أصدقائي يا أبي.
ومن سمح لك بالخروج معهم؟
لقد قلت لأمي يا بابا أريد أن أتناول طعامي بسرعة حتى أخرج.
هذا صحيح، لكن تناولت طعامك بسرعة، ولكن هذا لا يعني أنه يمكن أن تخرج مع أصدقائك، أفهم؟
أمي أرجوك يا ماما.
ها؟ ماذا تريدني أن أفعل يا عصفور؟ ها؟ مثلما ترى إن أباك يرفض خروجك.
أرجوك يا ماما.
أنا آسفة يا عصفور، لا يمكنني أن أطلب ذلك من أبي.
أرجوك يا أبي، أرجوك.
وأنا لا أسمح لك بالخروج، أفهم؟ البكاء لا ينفع يا ولدي.
وهكذا يا أحبائي، رفض الأب خروج الابن عصفور حتى عندما راح يبكي ويبكي. ولكن هل استمع عصفور لكلام أبيه؟ وماذا فعل بدلا من الخروج مع أصدقائه؟ هذا ما سنعرفه من خلال متابعة أحداث قصة اليوم، ولكن بعد هذا الفاصل القصير.
جيد.
لأن هذا شيء يخصني أنا.
ولكني أرغب باللعب بهذه اللعبة.
وماذا يعني أنك ترغب؟ أنا لا يهمني هذا. قلت لك أنا لا أسمح لك. هيا اخرج من غرفتي
يا عصفورة. إذا سوف أذهب إلى أمي وأقول لها.
تريد أن تخيفني ها؟
أمي أمي
حتى لو توسلت بي وبكيت حتى الصباح فسوف لن أسمح لك باللعب معي. هل سمعت؟
ماما ماما
ماذا يجري؟ ماذا يجري عصفور؟
أمي هيا تعالي وساعديني أرجوك. هيا
ماذا حصل يا عصفور؟
عصفورة ترفض أن ألعب معها.
هل هذا كلام صحيح يا عصفورة؟
نعم يا أمي.
هيا بسرعة اسمحي لأخيك عصفورة أن يلعب معك. هيا بسرعة.
ولكن يا أمي أنا أريد أن أقرأ دروسي ولا أحب اللعب الآن.
دروسك يا عصفورة؟
نعم.
إذا بعد أن تكملي دروسك حاولي أن تلعبي مع أخيك بسرعة. هيا.
حسنا
وأنا أريد أن ألعب الآن يا ماما.
ولكن أختك عصفورة تريد أن تحضر دروسها. ولا يا عصفور
قلت أريد اللعب الآن يا ماما. هيا أمي هيا أرجوك قولي.
اسمع يا عصفور وأنا قلت لا أستطيع الآن.
وأنا قلت الآن.
وأنا قلت لا.
بل الآن.
لا قلت لا. لا أستطيع لا أستطيع.
وهكذا يا أحبائي استمر الجدال والنقاش بين عصفورة وعصفور حتى سمع الأب بذلك. ولما سمع بالضوضاء التي حصلت جاء على الفور لكي يقوم بدوره ويتكلم مع أولاده وخصوصا مع ابنه عصفور الذي دائما ما كان يخطأ ويحاول أن يعطي على أخطائه بالبكاء.
أنا أريد
لعب
الآن.
أنا لا أريد
لعب. ماذا يحصل هنا؟ ما بكما؟ كان صوت سيجاركما عاليا جدا يا أولاد.
لا شيء يا أبا عصفور. لا شيء
يا أبي إن عصفورا يحاول أن يؤذيني كثيرا.
ولماذا يا عصفور؟
لا شيء يا بابا لا شيء.
يا أبي قلت له كثيرا أريد أن أكمل واجباتي المدرسية لكنه يرفض الاستماع إلي.
لا بأس بذلك يا عصفورة.
لا يا أم عصفور أنا لا أوافق على هذا الكلام أبدا.
وما العمل الآن يا أبي؟
سوف أتكلم مع عصفور بشدة حتى يتعلم لا يحاول أن يأخذ ما يريده بالبكاء دائما.
شكرا.
أنا ذاهب. إلى أين يا عصفور؟ إلى أين؟
أعتقد يا أبي أنه ذهب إلى غرفتي كالعادة. سوف يقوم بتكسير اللعبة. أنا
ماذا؟
فعلا يا أحباء الحلوين عندما ذهب الجميع إلى غرفة عصفورة وجدوا عصفورا يبكي من شدة الألم لأنه حينما كان يكسر اللعبة جرحت يده. وهنا قال الأب
عصفور يا عصفور أنا قادم إليك يا عصفور. هل تأكدت أيتها الأم؟ يا أم عصفور معك أنا أتكلم.
نعم يا أبا عصفور.
كنت دائما تدافعين عن عصفور وتنفذين ما يريده خوفا من بكائه.
صحيح.
لقد قام بتمزيق لعبة أخته عصفورة وقد كسرها بسبب غضبه وهذا هو ذنبك قبل كل شيء.
نعم أنا كنت
لأنه كان يستعمل البكاء سلاحا له ليأخذ ما يريد وهذا خطأ يا أم عصفور. خطأ
يا أبا عصفور. صحيح.
ولذلك يا أحبائي بعد أن تعود عصفور على البكاء دائما لكي يأخذ ما يريده تعرض إلى خطأ كبير عندما قام بتمزيق لعبة أخته عصفورة وجرح يده. لكنه بعد أن استمع إلى كلام أبيه اعتذر من أخته واعتذر من أمه واعتذر أيضا من أبيه ووعدهم بأن لا يبكي من أجل ما يريد أبدا. أحباء الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والسلام عليكم.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
أمي يا وردة حبي، أمي يا مهجة قلبي، أمي يا وردة حبي، أمي يا مهجة قلبي، أمي يا أغلى النسب، أمي يرعاك ربي، أمي يا وردة حبي، أمي يا مهجة قلبي، أمي يا وردة حبي، أمي يا مهجة قلبي، أمي يا أغلى النسب، أمي يرعاك ربي. أنت يا حصني يحمينا من هول الأخطار يقينا، أنت يا حصني يحمينا من هول الأخطار يقينا، أنت 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 يا أمي، أنت يا حصني يحمينا من هول الأخطار يقينا، أنت يا حصني يحمينا من هول الأخطار يقينا. أمك قد كررها ثلاثا، أمك قد كررها ثلاثا، صلى الله عليه نبينا. أمي يا وردة حبي، أمي يا مهجة قلبي، أمي يا وردة حبي، أمي يا مهجة قلبي، أمي يا أغلى النسب، أمي يرعاك ربي. منك نهلا كل الخير، فيك رأينا ما نصب، منك نهلا كل الخير، فيك رأينا ما نصب. أنت 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 يا أمي، منك نهلا كل الخير، فيك رأينا ما نصب، منك نهلا كل الخير، فيك رأينا ما نصب. أنت لنا ظل ظليل، أنت لنا ظل ظليل، تنعشنا كنسيم الفجر. أمي يا وردة حبي، أمي يا مهجة قلبي، أمي يا وردة حبي، أمي يا مهجة قلبي، أمي يا أغلى النسب، أمي يرعاك ربي. رمز العفة رمز الطهر، نهر حنان فيها يجري، رمز العفة رمز الطهر، نهر حنان فيها يجري.
أحبتنا أصدقائنا، إن البكاء هو الطريقة التي يعبر بها الطفل عن جميع الاحتياجات أو إحداها، وقلنا لأنه لا يستطيع التكلم. ولعلكم شاهدتم هذه الحالة في بيتكم أو بيوت أقاربكم، ولكن نريد أن نسألكم سؤالا في غاية الأهمية.
نعم يا أصدقاء، سؤالنا هو: من الذي يعرف ويميز حاجة الطفل عند البكاء؟ هل هو بسبب العطش أو الجوع أو إثر وجع يعاني منه أو غيره من الأسباب؟
نعم، أحسنتم يا أصدقائنا، أحسنتم. كما قلتم، إن الأم هي التي تستطيع تحديد سبب بكاء الأطفال. فتحية لجميع الأمهات.
تحية لجميع الأمهات. الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أصدقائي الصغار، وساعدكم الله كثيرا. كل ولد وبنت المفروض به أن يساعد والدينه بأمور البيت، خاصة البنت. بالنسبة إلي، عندما أخي كان صغيرا أساعد أمي كثيرا وأحمل أخي حتى يسكت. أما الآن ألاحظ بعض الأطفال عندما يجوعون أو يريدون شيئا يبكون كثيرا، وهذا الشيء يصير عندهم عادة حتى الكبر. بالنسبة لي، أخي من يريد شيئا أو يجوع يبكي كثيرا، حتى يحصل على ما يريد. ولكن أمي لا تعطي كل شيء وتنصحه، وفي بعض الأحيان تعاقبه. مثلا تقول له لا أشتري لك ذاك الكتاب، أو سوف أخذ منك ذاك اللعبة، أو لا تعطي ذاك الشيء. ويا أصدقائي، أنصحكم وأنصح نفسي أن لا نبكي على أي شيء نريد، ولا تؤذون نفسكم ووالديكم، وحتى الناس لا يحبون الطفل الذي يبكي. ومن تريدون شيئا قولوا بلسان طيب، وأطلبوا من والدتكم أن تعطي لكم هذا الشيء، وإذا ما حصلت على ذاك الشيء حتما مو بصالحكم، وإن شاء الله تزول هاي العادة عن الأطفال. من تريدون شيئا قولوا بلسان طيب، وأطلبوا من والدتكم أن تعطي لكم هذا الشيء، وإذا ما حصلت على هذا الشيء هو حتما مو من صالحكم. إن شاء الله تزول هذه العادة من الناس الذين يبكون كثيرا لحصلوا على أي شيء. زهراء وليد من العراق.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
هناك أصدقاء بعض الأطفال يقومون بمساعدة أمهم عندما تسعى إلى إسكات الطفل الذي يبكي. مثلا يا أصدقاء، يساعدون الأم على إحضار الملابس أو إعداد الطعام، أو يساعدون الأم لتغيير مثلا حفاظة الطفل. هل أنتم يا أحبائنا أيضا تساعدون أمهاتكم في هذا العمل؟
بوركتم يا أحبتنا، أحسنتم يا أصدقائنا. نحن أيضا يا جنان عندما كنا أطفالا كنا نعبر بالبكاء عن جميع حاجاتنا.
نعم.
حتى إن هناك البعض من الأطفال عندما يصر على حصول لعبة ما ولا يحصل عليها يقوم بالبكاء. هل هذا صحيح؟
نعم يا أصدقاء، هل هذا صحيح أن نبكي ونصرخ حتى نحصل على ما نريد؟ ها؟ فكروا معنا. طيب، أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة، هناك طرائف، هناك هل تعلم، هناك حكاية، وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف. أستاذ للطالب، إذا أردت أن تنادي أحدا باللغة الإنجليزية ليأتي إليك ماذا تقول له؟ قال الطالب أقول له come here. قال الأستاذ وإذا أردت أن تقول له اذهب ماذا تقول له؟ قال الطالب
أقول له اذهب إلى الناحية الأخرى، وأقول أيضا come here.
المعلم للتلميذ، هل الشمس أهم أم القمر؟ فأجاب التلميذ
القمر، لأن القمر ينير في الليل والشمس تأتي في النهار.
قال الأب إن نجحت يا ولدي في هذا العام سأذبح لك هذا الخروف. عاد الولد بعد أن أخذ النتيجة وقال
آه يا أبي، لقد كتب الله عمرا آخر لهذا الخروف.
أحبتنا أصدقائنا الحلوين، أيها الشطار، أيها الأبطال، إن الأم تنتبه إلى التغييرات التي تطرأ على الطفل الذي يبكي. إذا كان مريضاً فسيبكي بنبرة تختلف عن بكائه المعتاد.
ربما يكون بكاؤه متواصلاً وتتميز نبرته بالوهن والكثير من الإلحاح والصوت الأعلى من المعتاد.
نعم يا أصدقاء، قد يكون منزعجاً بشكل واضح وتصعب تهدئته.
في المقابل قد يدل هدوء الطفل إذا كان معتاداً على البكاء على أنه هناك شيئا ما لا يسير على ما يرام.
هذه النبرات يا أصدقاء تعرفها الأم، وهي تقوم برفع حاجات الطفل بحسب نوع حاجته وأيضا حسب نوع بكائه.
نعم يا أصدقاء،
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن الطفل الرضيع عندما يبكي فهو يذكر الله تعالى
هل تعلمون يا أصدقاء أن الدموع تحتوي على سائل يمكنه أن يقتل حوالي 90 إلى 95% من البكتيريا التي تتواجد في العين في غضون 5 دقائق؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
انحنى العم سامر وهو يحمل العصا الغليظة المثبت في طرفيها جرتان مملوءتان بالماء النقي الذي يشرب منه معظم سكان المدينة، وما إن حملهما حتى مشي بسرعة تجاه قصر السلطان الموجود بأعلى مكان بالمدينة كي يملأ جراره الفارغة بالماء العذب الذي لا غنى عنه لغني أو فقير. وامتلأت جرار السلطان وتوجه لباقي البيوت المتناثرة حول القصر كي يمدها بالماء.
نعم يا أصدقائنا، في نهاية اليوم الشاق يعد العم سامر نقوده الهزيلة ويحمد خالقه ويذهب لأولاده، والفرحة تملأ قلبه والطعام يملأ يديه، فيفرح الصغار بقدوم الأب ويشبع من الخير الوفير الذي أحضره معه. ورويدا رويدا تهدأ الحركة بالبيت الفقير، وتنام عيون الصغار في أحضان الأب والأم اللذين أنهكهما التعب طوال النهار.
نعم يا أصدقائنا، ومع أول ضوء للنهار يستيقظ العم سامر وزوجته ويبدأ يوم شاق جديد، فيحمل جراره العتيقة ويمشي مشيته السريعة مودعا أسرته الصغيرة، ودعاء الزوجة الوفية يملأ أرجاء المكان، فهي تتمنى له دوام الصحة والعافية فهما رأس ماله في تلك الحياة.
نعم يا أصدقائنا، وهكذا تسير حياة العم سامر من شقاء لشقاء، حتى أن جاء اليوم الذي تعثرت فيه قدماه وكادت أن تسقط إحدى جراره أرضا، إلا أنه تمالك نفسه وأنقذها على الرمق الأخير. ولكن لا ينفع حذر من قدر، حيث ارتطم جزء منها بالأرض فتشققت على الفور، وهنا تدفق الماء من بين شقوق الجرة وكأنها الدماء المتدفقة من بين الضلوع. فتضايق العم سامر مما حدث، لكنه نظر لخالقه مبتسما وهو يقول: الحمد لله أنها لم تتحطم تماما.
نعم يا أصدقائنا، حمل العم سامر الجرتين وهو صاعد لقصر السلطان كي يملأ جراره ككل يوم، ولكن أثناء صعوده للقصر كان الماء يتدفق من الجرة المتشققة، وما إن صعد لأعلى حتى وجد الماء الموجود بها أصبح قليلا وأوشك على النفاذ فملأ جرار السلطان، ونزل مرة أخرى لنبع الماء ليملأ الجرتين مرة أخرى على غير عادته، وصعد البيوت الموجودة بجوار القصر ليمدها بالماء.
ومن يومها يا أصدقاء والعم سامر في تعب مستمر، فالماء يزداد تدفقه كل يوم من الجرة، وهذا ما يجعله يزيد من عدد مرات نزوله لنبع الماء. لكن مع نهاية العام صنع العم سامر طريقا طويلا مملوءا بالأزهار والرياحين. هل تعلمون لماذا يا أصدقاء؟ نعم يا أحبتنا، لأنه بسبب تساقط الماء من بين جدران الجرة المتشققة نبتت أزهار بديعة وأشجار جميلة على أحد جانبي الطريق دون الآخر، وهذا ما جعل السلطان يبحث عن الشخص الذي صنع هذا الجمال بمدينته.
نعم يا أصدقائنا، وعندما عرف أن السبب هو العم سامر جعله وزيرا مختصا بزينة المدينة وجمالها، وبعد عدة أيام تغيرت المدينة وأصبحت جميع طرقاتها مملوءة بالأزهار والرياحين، وفي وسط أكبر ميدان من ميادينها استقرت الجرة المتشققة وهي تحفها الأزهار والرياحين، وبجوارها يافطة مكتوب عليها: لأنني شاهدت الجمال ينبع من بين شقوق هذه الجرة صنعت الجرة الجمال الموجود بالمدينة الآن.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
كمال اليقين. كمال اليقين في معرفة أصول الدين، حلقات موجزة تبحث في العقيدة وترد الإشكالات وتمحو الشبهات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهما سرحنا بنظرنا في هذا العالم الرحب، وأن لاحظنا جزءا من أجزائه صغيرا كان أم كبيرا، فإننا سنلاحظ وبدون أدنى شك النظام الكامل المتكامل والمعادلة الدقيقة التي حيرت الباب العقلاء وملأت العلماء الكبار عجبا. يقول أستاذ علم معرفة البيئة في كلية أسبري: عندما أرى قطرة من الماء تحت الميكروسكوب وحينما أشاهد أبعد النجوم بالتلسكوب تأخذني الحيرة الشديدة. إن النظام في الطبيعة محكم تماما، بحيث يمكن على أساس منه أن نتنبأ بحكم أي حادثة قبل حدوثها، وذلك بالقوانين الثابتة. مستمعينا، إن هذه الأرض التي نعيش على سطحها منظمة تنظيما دقيقا من حيث الكبر والصغر والبعد والقرب من الشمس وسرعة الحركة المدارية، مما جعلها مهيئة لأن تكون مركزا للحياة. فهل تساءلت مستمع الكريم ماذا سيحصل لو أن هذا الكوكب الذي نعيش فوق سطحه كان أكبر مما هو عليه، أو أنه كان أقرب من موضعه الحالي بالنسبة للشمس؟ هل فكرت قليلا ماذا سيصيب هذا الكون لو أن نسبة الأكسجين تعدت ما هي عليه الآن؟ لا شك أن أي تغيير في الظروف الحالية سيكون كفيلا بحصول الأضرار التي لا يمكن التعويض عنها في المسيرة الحياتية لكافة المخلوقات. عزيزي المستمع، إن ما يحيط بك من غلاف جوي تشكل أكثر أجزائه الغازات الحياتية، وإن هذا الغلاف لا يشكل بكثافته هذه ما يشبه الدرع الواقي الذي يصد عن الأرض وما يعيش فوق سطحها من الهجمات المدمرة لعشرات الملايين من النيازك السماوية الحارقة، التي لو قدر لأحدها أن يقع فوق بقعة من بقاع الأرض لتركها قاعا صفصفا، وذلك نتيجة القوة المدمرة التي يحتويها عدا عن القوة الحارقة، لأن معدل سرعته قد يصل إلى 50 كيلومترا في الثانية. وليست هذه الوظيفة الوحيدة التي يقوم بها الغلاف الجوي المحيط بالأرض، إذ إن تنظيم حرارة الكون هي من اختصاص هذا الغلاف أيضا. ثم لماذا نذهب بعيدا؟ لماذا لا نتطلع إلى أنفسنا؟ لماذا لا نتصفح أسرار خلقة هذا الإنسان الضعيف لنجد أن أسرار خلقته لا تعد ولا تحصى، بحيث إن العلماء رغم التحقيق والمطالعات المتمادية لم يستطيعوا حتى الآن أن يتعرفوا على كل عجائبها. ونرى أن أحد الباحثين وهو الدكتور أليكسيس كارل، وبعد أن قضى أعواما في المطالعة والبحث بتأليف كتاب اسمه الإنسان ذلك المجهول، اعترف فيه بأن علم معرفة البيئة والعلوم الأخرى لم تستطع أن تصل إلى حقيقة جهاز البدن الإنساني، ووقفت حائرة أمام الكثير من المشاكل التي لم تحل بعد. وفي هذا الصدد نقل عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ مستمع الكريم، لكي تتوضح لنا عظمة الخالق عز وجل، تعال معي لنسبر غور الجسم الإنساني. وكما تحدث عنه علماء البيئة والطب، فإن جسم الإنسان وكأي بناء آخر يتكون من مواد بناء صغيرة تسمى الخلايا، وهذه الكائنات تشكل كل واحدة منها في حد ذاتها موجودا حيا، فهي تعيش وتتغذى، تهضم وتجذب، تدفع وتولد، تحيا وتموت كباقي الأحياء الموجودة في الطبيعة. والغريب في الأمر أن أغلب المعادن مثل الحديد والنحاس ومواد أخرى أيضا مثل الأكسجين والهيدروجين والأزوت، كل هذه تدخل في بناء الخلية الواحدة. أما عدد هذه الخلايا في جسم الإنسان العادي، فهل تتصور عزيزي المستمع أنه يصل إلى رقم يصعب معه استعمال الآلة الحاسبة؟ فهو يبلغ الرقم 10 مضافا إليها على اليمين عدد من الأصفار يبلغ 16 صفرا، أي ما يعادل 10 ملايين مليار من الخلايا، وهذه الخلايا تتعاون فيما بينها وتشترك في تحقيق هدف واحد، ألا وهو إعمار هذا الجسم. والجدير ذكره أن هذه الخلايا تتألم بسرعة وتحتاج إلى المواد الغذائية بشكل مستمر. أما من يقوم بإيصال الغذاء إليها فهو الدم الذي يؤدي هذه الوظيفة أداء تاما بمساعدة القلب. ولسنا بحاجة لشرح كيفية وصول الدم إلى جميع أطراف الجسم، ولكن لا بأس أن نذكر بأن الدم وبعد أن يوصل المواد الغذائية إلى الخلايا يقوم بعمل آخر، وهو حمل المواد السامة المتجمعة في الخلايا ويعود إلى القلب بلون غامق، وحينها يتحول إلى جهاز التصفية، أي الرئتين التي تقوم بعملية تنقية لهذا الدم. أما المواد السامة فإن الدم يتخلص منها عبر الكلى، وذلك لكي لا يحدث أي اختلال في عمل الجسم. مستمعين، هل فكرتم معنا كيف يحدث هذا كله برتابة وإتقان لا يستطيع إنجازها كل مهندسي العالم ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة؟ هل فكرت أخي المستمع كيف يستطيع القلب ضخ الدم واستقباله من جديد ليعود إلى عمله ثانية، وهكذا دواليك طيلة حياة صاحبه؟ هل رجعت حساباتك وتأملت مليا كيف تنطبع صورة العالم الخارجي ومهما كان كبيرا في هذه العين الصغيرة؟ هل يعبر كل هذا عن نظام كامل ودقيق؟ وهل نتكلم جزافا عندما نقول بأن الجسم الإنساني إنما هو مجموعة من الأسرار المحيرة والمنظمة بالوقت نفسه؟ إذا لمسنا هذه الحقيقة وتأكدنا من صدقها، وجب عندها أن نعترف بأن عالم الوجود قائم على أساس نظام وتخطيط كامل، ومن الطبيعي أن يكون كل نظام وتخطيط نابعا من خالق ومقدر عليم وقدير. إخوة الإيمان، نكتفي بهذا القدر، وإلى حلقة جديدة نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم كمال اليقين في معرفة أصول الدين،
مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى، أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى، قد ملأ الدنيا ندى عميت عين لا ترى.
يا من أضحك يا من أبكى، أدعوك أيا منجل هلكا، خر القلب لحبك فاجعل كل جبال ذنوبي دكا، يحكى عن عفوك يا ربي فأتيت أؤمل ما يحكى، وعقارب قلبي قد دارت تبحث بين جنوني عنك، في أرضك أم في سماك، ألقاك هنا أم هنا، كل مكان قد حواك عميت عين لا ترى.
أنا مفتون في هوى
في هوى
يا رب وما لي سوى. أنا مفتون في هوى.